إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها، فذكر أدلة الكتاب وأدلة السنة، وذكر إجماع الأمة. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن، يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى، والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه يتنافى مع ما يجب لله تبارك وتعالى من العلو، فهذا ينافي ما وجب من علوه، ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. وأما أقسام معية الله تبارك وتعالى لخلقه فتنقسم معية الله تبارك وتعالى لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفادر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية يعني المعية العامة توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث حديث ضعيف كما مر. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة. وكذلك قوله جل وعلا: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه هي المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه. وهذه المعية الخاصة توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلة المعية الخاصة قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله تعالى الذاتية أو من صفاته تعالى الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. وقد مر أن الصفات الإلهية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تعالى متصفا بها أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. فهذه هي الصفات الفعلية. وعلى هذا فالمعية العامة التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية، المعية العامة بهذا الاعتبار من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قال رحمه الله: قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقد، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. فهذا هو القسم الأول، إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين، فهذا هو القسم الأول وهذا هو حكم. فإن ظن التعارض بينهما أي بين الدليلين القطعيين فإما ألا يكونا قطعيين وإما ألا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني من الأقسام أن يكون، يعني الدليلين أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. القسم الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. فهذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معه، فالنصوص جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه، وجاءت النصوص أيضا بأنه تبارك وتعالى معه، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذا يدل كما ترى على علو الله تبارك وتعالى بذاته ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وهذا مما يدل على ثبوت معية الله تبارك وتعالى، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكان الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه أي على المحال فقد أخطأ، فليعد النظر مرة أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل: آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا وجه من وجوه إمكان الجمع بين هذه الأدلة. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، وقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض. فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث من الوجوه أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه، لأن هذا أيضا مما ساقه الذين اعترضوا على هذه النصوص وسعوا من أجل أن يضربوا النصوص بعضها ببعض، فقالوا كيف يثبت لله تبارك وتعالى علو الذات ويكون قبل وجه المصلي إذا قام في صلاته؟ فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى؟ فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث من الوجوه أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله تعالى معية الله رب العالمين، وذكر قسميها، أعني المعية العامة والمعية الخاصة، وذكر أنه لا تناقض بين إثبات العلو الذاتي لله تبارك وتعالى وأنه مع خلقه، ثم كذلك ذكر أنه لا تناقض بين علو الله تبارك وتعالى بذاته وأنه قبل وجه المصلي إذا قام في صلاة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في العقيدة الواسطية جملة من النصوص لإثبات المعية، وقد شرح الواسطية العلامة ابن عثيمين، وهو مختصر الفتوى الحموية، فكان مما يجمل أن يعرج على شرحه على متن الواسطية لكي يضم إلى اختصاره للفتوى الحموية، فهو هنا كما هو هناك، والله المستعان. قال رحمه الله في شرحه على الواسطية: إثبات معية الله تعالى لخلق. قال: شرع المؤلف، يعني شيخ الإسلام، بسوق أدلة المعية، أي
بسوق أدلة معية الله تعالى لخلقه، وناسب أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضاً بين كونه تعالى فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جداً أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله تبارك وتعالى للخلق بعد ذكر آيات العلو. وفي معية الله تبارك وتعالى لخلقه مباحث: المبحث الأول في أقسامها، معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وأما المعية الخاصة المقيدة بوصف، فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية الخاصة مع المتقين ومع المحسنين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية الخاصة مقيدة بوصف، وأما الخاصة المقيدة بشخص معين، فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف، لأن الوصف يشمل جملة لا تحصر ممن يتصف بالوصف عينه، وأما الشخص فهو مفرد من أولئك الموصوفين. فهذه المعية الخاصة المقيدة بشخص معين أخص من المعية الخاصة المقيدة بوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. والمعية الخاصة بنوعيها التي هي مقيدة بوصف، والتي هي مقيدة بشخص معين. المعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك، أي مع ما هو ثابت في المعية العامة، تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله تعالى يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله تعالى: وهو معكم، أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا، فيفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وفي غيرها أن المعية على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بين المعية وبين العلو، وشيخ الإسلام رحمه الله عقد لها فصلا خاصا كما مر ذكر ذلك في كتابه الفتوى الحموية، فبين أنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو تبارك وتعالى علي في دنوه قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا لذلك بالقمر، قال: إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو أي القمر في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، يعني من أصغر المخلوقات العلوية، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء، وهو تبارك وتعالى فوق سماواته. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا: أنتم تمنعون التأويل، وأنتم في الوقت نفسه تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فقال أهل السنة: إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم، بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم، وهذا لا شيء فيه. المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ قال: فيه تفصيل. أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة، إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه. المبحث الرابع في المعية: هل هي حقيقية أو لا؟ قد مر ذكر ذلك، وأن من السلف من فسرها باللازم، وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به. وهذا صريح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، كأن يظن أن الله معنا في الأرض وما سوى ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. المبحث الخامس في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب: لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الوجه الثاني: أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق، فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع منظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد، لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنه، فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق العظيم؟ الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم برواية ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلى الله عليه وسلم في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصل في العالم يقول الحمد لله رب العالمين، فيقولها المصلون في وقت واحد الحمد لله رب العالمين لا يحصون. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين، والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى له حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى له هذا بيني وبين عبدي نصفي. إذن يمكن أن يكون الله تعالى معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. وقد مر بيان إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح صلى الله عليه وسلم. عليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. ثم ذكر رحمه الله تنبيها فقال: تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، خلق ثم استوى، يعلم ما يلج في الأرض. فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ويجب علينا أن نعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه تبارك وتعالى على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث حديث ضعيف كما مر، أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وأخرج البيهقي في السنن، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة بلفظ: تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فهذا يغني عن ذلك الضعيف والحمد لله. أما أهل الحلول فقالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، والذين في السوق الله معهم في السوق، والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات، ما نزهوه عن الأقدار والأنتان وأماكن اللهو والرفث. المبحث السادس في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليه. شبهتهم يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معه، لأن كل الضمائر تعود على الله، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان. والرد على هؤلاء من وجوه: أولا أن ظاهرها ليس كما ذكرتم، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانيا قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع. فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمت، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان أن يقال فلان مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان، ويقال زوجة فلان معه، وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكما هو ظاهر من شواهد اللغة، مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها النصر والتأييد. ثالثا نقول وصفكم الله بهذا من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل. الله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص، إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف هذا أعظم النقص، ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيف، لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما، وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا، يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة. خامسا أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول كفر، ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع إلا وجب قتله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت لا في الثلث الأخير من الليل فقط. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو أي هذا العلو الذاتي لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما أي بين علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا، الجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله تعالى أعلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية ذكر طرفا من أحاديث الصفات، ومنها هذا الحديث الذي مر في إثبات نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. الحديث في الصحيحين كما هو معلوم، بل هو حديث متواتر، وقد قال بعض أهل العلم: وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفقت أبعدي، ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي مرتدي. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إن يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ينزل نزولا يليق بدلاله، نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. إن يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر صفة لثلث، وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي. من يدعوني فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وعامل النصب هنا أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، من يدعوني فأستجيب له. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، لأنه كما مر من قبل كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه تعالى حقيقة، فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة. كل ليلة يشمل جميع ليالي العام. إن يبقى ثلث الليل الآخر، الليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. فيقول من يدعوني، من استفهام للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يدعوني أن يقول يا رب. وقوله فأستجيب له بالنصب لأنها جواب الطلب، من يسألني يقول أسألك الجنة أو نحو ذلك، من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث النبوي الشريف أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه فهو له، لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك وألجئوا إليه واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا باطل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال سبحانه وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فسبحان الله، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله وهي من آثار رحمته، وهي تترى متتابعة كل وقت. ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكة الله تعالى، نقول له هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث نفسه. والله ليسوا أعلم بالله من رسول الله، وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله، وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. فنقول هذا جدال بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف؟ نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ أما العلو فنقول ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه، أنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقات. فنقول هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وإذن إذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو يعني العرش، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف، فشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش. وأشار إلى القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، قال: لأن أدلة استوائه على العرش محكمة. والحديث هذا يعني حديث النزول محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستوى على عرشه ينزل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. القول الثاني التوقف، يقولون لا نقول يخلو ولا لا يخلو. الثالث أنه يخلو منه العرش. وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة السعودية مثلا ذهب إلى أوروبا وما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ فالجواب: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل: إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصفة الفعلية من صفات الله تبارك وتعالى للدلالة على شرف ذلك الجزء من الليل، لا من أجل أن يصير الأمر إلى الجدال والمراء كما مر ذكر ذلك في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإنما من أجل العمل. فإذا كان الإنسان مؤمناً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يؤمن بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، لأن هذا مما لا يعلم بالعقل، بل لا بد أنه قد أوحي إليه به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين علم هذا الأمر المتعلق بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ليس للعقل فيها مدخل، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ما عرفنا ذلك. إذن نصدق ونقول آمنا وصدقنا، ونجتهد في العمل بالذكر وفي الاستغفار وفي الدعاء في هذا الوقت الذي دل الحديث على شرفه، وعلى أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينادي يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، قد دل على ثبوته لله تعالى الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أخرجه النسائي وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. ووجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، وهذه هي قاعدة المضاف الذي يذكره العلامة ابن عثيمين هاهنا، هو ما يقال له قاعدة الإضافة بالنسبة إلى صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي قاعدة مهمة جدا إذا ما استعملها الإنسان على وجهها. قال: لا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه، منها أن هذا الوجه قد ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله تعالى إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفات الله، كبيت الله وناقة الله، فالبيت قائم بنفسه والناقة قائمة بنفسها، وإنما أضيف إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان الشيء غير قائم بنفسه فهو من صفات الله تعالى وليس بمخلوق، كما تقول علم الله، فالعلم مضاف إلى الله تبارك وتعالى، والعلم لا يقوم بنفسه، لا بد أن يقوم في موصوف وأن يقوم به. فإذا قلت علم الله، قدرة الله، عزة الله، كلام الله، يد الله، وكذلك إذا ذكرت العينين ونحو ذلك، وكذلك الوجه، فلا ريب أنه من هذا النوع، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى حينئذ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهذه قاعدة الإضافة، وهي قاعدة مهمة جدا في باب الصفة. ثالثا، أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا، أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به. إن أراد حديث رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وفيه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، فإسناده ضعيف. كذلك ورد سبحات وجه الله تبارك وتعالى، وأنها تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في حديث صحيح مسلم. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد بالوجه الثواب، والله تبارك وتعالى أعلم. صفة الوجه لله تبارك وتعالى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أدلتها من كتاب الله تبارك وتعالى، فذكر جملة من الآيات. الآية الأولى قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه الآية كما يقول شارح الواسطية رحمه الله معطوفة على قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لهذا قال بعض السلف ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، هذا فناء وهذا بقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك لا يفنى، الوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور، لو كشفه فأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في حديث مسلم برواية أبي موسى رضي الله عنه. وسبحات وجهه يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء وعليه، فلو كشف هذا الحجاب، حجاب النور عن وجهه، لاحترق كل شيء. لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله تعالى وجها حقيقة، ونأخذه من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونقول إن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا إنك مبتدع ضال، قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال: ويبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك، كربوبية الله تعالى لرسله، فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. ذو صفة لوجه، والدليل الرفع، ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه، والجلال العظمة والسلطان، وأما الإكرام فمصدر من أكرم، صالحة للمكرم والمكرم. فالله سبحانه وتعالى مكرم، وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن استحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وإكرام كل أحد بحسبه، فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك ولكن ليمن عليك بالجزاء. الآية الثانية قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك أي فان، كقوله: كل من عليها فان إلا وجهه، توازي قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق، ولهذا قال: له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك، أي ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. لكن المعنى الأول أسد وأقوى، وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه، نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وهذا، فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين، ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل، وهو أي الوجه من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، لو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا. ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى. وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه، فقالوا: المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله. ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، فالثواب حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع، لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع، أعني الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب؟ إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. وقولهم مردود بما يلي: أولا أنه مخالف لظاهر النص، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة. أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. رابعا، هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. رابعا، ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا، ولا يمكنه. بهذا عرفنا بطلان قولهم، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله تعالى يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب: هذا هو الأصل، كما في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم، أي فهناك وجه الله. فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة، لقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليه. قالوا: لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله تعالى الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه كما في الصحيحين، ولهذا نهى أن يبصق في جهة القبلة، وأن يبصق المصلي أمام وجهه، أو يبصق الإنسان أمام وجهه، لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة، واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية، والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. إذا قلنا فثم جهة الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاء به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا يمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، إن قل المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، هو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع؟ الجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح، فيكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول، وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، هذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن يعني أهل السنة نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر بالوجه عن الذات. ثم ذكر بعد ذلك الباب 15 في يدي الله عز وجل، ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والحديث في الصحيحين. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منه: أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله تعالى قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي، ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أنه لو كان المراد بهما أي باليدين القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتن، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، والحديث في الصحيحين. فهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات اليدين لله تعالى آيتين، أما الآية الأولى فقوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب لإبليس لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود؟ لما خلقت بيدي، باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وفي هذا تشريف وتكريم لآدم. ما منعك؟ ما استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد؟ لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وأراد حق قدره قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ ونحن يقول الشيخ رحمه الله قد قررنا أنه إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص، ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم من النساء، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة. فهنا قال: لما خلقته، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي. لما خلقته، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقته، أي لهذا الآدمي بعينه. لما خلقت بيديه كقول القائل بريت بالقلم، والقلم آلة البري، وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهنا قال بيدي وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة كما يحذف التنوين. فعندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم نقول: النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. في هذه الآية توبيخ لإبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقته، فيها إثبات اليدين لله تعالى، اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا، اليدين اللتين بهما يقبض ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبهما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه كما في الصحيحين. لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه السلام. قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. هذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تعالى. إن الله خلق آدم على صورته. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قال: ذكرنا قبل أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول الثاني أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل. الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا أيضا يعني اليهود: إن الله فقير. أما قولهم إن يد الله مغلولة، فقالوا: لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء. فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو، قالوا هذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير لأن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ربك افتقر، صار يستقرض منا، قاتلهم الله تعالى. قالت اليهود أيضا: إن الله عاجز، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد، فصار عيدهم يوم السبت، قاتلهم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال: بل يداه مبسوطتان. هم قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فكان الجواب بل يداه مبسوطتان. لما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا فقال غلت أيديه، أي منعت عن الإنفاق. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله تبارك وتعالى، ولعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأن البلاء موكل بالمنطق. فعوقبوا بأمرين: بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله غلت أيديه، وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله. بما قالوا الباء هاهنا للسببية، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب، وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره بالذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. أبطل الله تبارك وتعالى دعواهم بقوله بل يداه مبسوطتان، وبل هاهنا للإضراب الإبطالي. واختلف التعبير بل يداه مبسوطتان لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحد. مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعة العطاء. وكذلك ورد في السنة يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. الله رب العالمين صاحب الجود والعطاء، وهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ما يشاء، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فالآيتان المذكورتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين، لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأيدينا هنا جمع، فيقول فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة. فما الجواب؟ الجواب أن يقال جاءت اليد مفردة ومثناتا وجمعا. أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما ثبت لله من يد. ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد مضاف فهي تشمل كثيرا لقوله لا تحصوها، إذن فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. يد الله هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. أما المثنى والجمع فنقول إن الله ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. في الكتاب قوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، المقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. وفي سورة المائدة قال تعالى بل يداه مبسوطتان، في الرد على من قالوا يد الله بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله، لأن العطاء باليد الواحدة عطاء، وباليدين أكثر وأكمل من الواحدة، وبالثلاث لو قدر كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنين لذكرهما. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى كما في الصحيحين، وعند مسلم كلتا يديه يمين، ولم يذكر أكثر من اثنتين. وأجمع السلف على أن لله تعالى يدين اثنتين فقط بدون الزيادة، فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين، فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع مما عملت أيدينا؟ فالجواب الجمع على أحد وجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ تطابق التثنية، بل يداه مبسوطتان ولا إشكال فيه. فإذا قلت ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ الجواب: احتجوا بقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع، والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا لامرأة كذلك. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإخوة جمع والمراد به اثنان. واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. وإما أن نقول إن المراد بهذا الجمع التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، وقد قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. لهذا نقول إن الإنعام بذلك على آدم كان تشريفا له، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلقه بيديه. وأما الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده، وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقت بيدي، فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات، وبهذا يزول الإشكال ونصل إلى ما قرره السلف رحمة الله عليهم من أن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان عظيمتان مبسوطتان بالعطاء، وعطاء الله تبارك وتعالى ليس كمثله عطاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.